أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وأفاض علينا نعمه وهدانا لدينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من دعا إلى الله وأفضل من بلغ رسالاته، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، صدق الله العلي العظيم. إذا أطلق الإنسان العنان لشهواته وغرائزه فإنها تنحط به إلى الحضيض. الغرائز والشهوات حينما يستجيب لها الإنسان فإنها لا تقف به عند حد، وسيكون وضعه أسوأ من وضع الحيوانات والبهائم، لأن البهائم لشهواتها حدود، كما أن البهائم لا تمتلك قوة تفكير وقوة إدراك بحيث تطور ممارساتها، تبقى تمارس غرائزها في مستوى معين لا تستطيع أن تزيده، لا تستطيع أن ترفعه، لا تستطيع أن تطوره. لكن الإنسان يمتلك قوة تفكير، إذا استخدم قوة التفكير من أجل تلبية شهواته وغرائزه فإنه يصنع لنفسه الدمار في واقع حياته وفي علاقاته الاجتماعية. لذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن الناس، عن الإنسان الذي يستجيب لغرائزه وشهواته، بأنه ينحط إلى مستوى أسوأ من مستوى الحيوانات والبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا أضل من الأنعام؟ كما قلنا لسببين: السبب الأول أن الأنعام والحيوانات غرائزها وشهواتها تقف عند حدود معينة لا تستطيع أن تتجاوزها، غرائزها تعمل ضمن سقف محدود. أما الإنسان فليست هناك حدود أمام غرائزه وشهواته، لأنه، وهذا السبب الثاني، يمتلك قوة تفكير. قوة التفكير تجعله يطور من الممارسات ومن الأساليب لتلبية الغرائز والشهوات. الحيوان يعتدي، قد يعتدي على حيوان آخر، ولكن قدرته تبقى محدودة في حدود أنيابه، في حدود عضلاته. أما الإنسان إذا أراد الاعتداء على آخر فإنه يستخدم عقله، يستخدم تفكيره، يصنع آلات الدمار، يصنع الأسلحة المتطورة، وبهذا تختلف النزاعات والصراعات بين بني البشر عنها في وسط الحيوانات والبهائم. وهكذا بالنسبة لبقية الغرائز والشهوات. من هنا فإن الإنسان في حاجة إلى كوابح، وفي المقابل أيضا هو في حاجة إلى إثارة التوجهات الخيرة الصالحة في نفسه. كما أن لدى الإنسان غرائز وشهوات، فإن لديه وجدان، فإن لديه ضمير، فإن لديه فطرة، لكن يحتاج إلى تحفيز للتوجهات الصالحة الخيرة في أعماق نفسه. كيف تحفز هذه التوجهات؟ من نعم الله سبحانه وتعالى أن قيض لبني البشر هداة صالحين مصلحين يذكرون البشر بالقيم النبيلة، بالقيم الفاضلة، ويحفزون في داخل نفوس بني البشر توجهات الخير والصلاح. وهذه هي مهمة الأنبياء، مهمة الأئمة، مهمة الأولياء، وجود هؤلاء الهداة من أجل القيام بهذا الدور، بهذه الوظيفة، وظيفة التذكير بالقيم، وظيفة التحفيز لتوجهات الخير والصلاح في أعماق نفس الإنسان. يذكرون الإنسان: أيها الإنسان، لا تغفل عن إنسانيتك، لا تغفل عن مخزون الصلاح والخير في داخل نفسك، لا تطلق العنان لشهواتك وغرائزك وأهوائك. هؤلاء الصالحون الهداة المصلحون دورهم يتجلى في اتجاهين: الاتجاه الأول ممارستهم وتجسيدهم للقيم. البشر يرون أمامهم أشخاص وأعيان من نفس طينتهم، من طبيعتهم البشرية، ولكنهم يلتزمون بالقيم، فيصبحون قدوات للناس في الالتزام بالقيم. هذا التجلي الأول. التجلي الثاني التذكير الدائم من قبلهم بتوجهات الخير والصلاح. لكن البشرية تحتاج إلى الالتفات نحو هؤلاء الهداة، الالتفاف حولهم، الاستماع لهم، الاقتراب منهم حتى تستفيد منهم. وإلا إذا كان هؤلاء الهداة موجودين لكن الناس بعيدين، لكن الناس بعيدون عنهم، معرضون عنهم، فإن تأثيرهم لا يتحقق في واقع الحياة البشرية. في وجود هؤلاء الهداة حينما يكونوا موجودين في واقع الحياة، فإن على الناس أن يلتفوا حولهم وأن يقتربوا منهم. إذا ارتحل هؤلاء الهداة عن الحياة الدنيا، هل انتهى دورهم؟ كلا، على البشرية أن تستذكر سيرهم، أن تستذكر تعاليمهم وتوجيهاتهم. وهذا ما يؤكد عليه القرآن عبر ذكره لقصص الأنبياء ولسير الأولياء، حتى تبقى حياتهم حية حاضرة أمام الناس وأمام الأجيال البشرية. ومن هنا تأتي فائدة الاحتفاء بالذكريات والمناسبات الدينية. حينما تمر علينا ذكرى ميلاد ولادة الإمام الحسين عليه السلام، ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام، وسائر المناسبات، هذه فرصة ومناسبة لاستحضار سير هؤلاء الهداة، لاستحضار توجيهاتهم. فمن الضروري في مثل هذه المناسبات أن نستحضر تذكير الأئمة بالقيم، تذكير الأئمة بالأخلاق الفاضلة، وليس فقط الحديث عن الجوانب الشخصية في حياة الأئمة، أو الكلام عن الجوانب الإعجازية. بعض الناس لا يستفيدون من هذه المناسبات إلا بذكر بعض المعاجز، الإمام سوى معجزة والنبي سوى معجزة. طيب، المعجزة لها دور في بعد معين، ولكن الشيء الأهم من المعجزة والشيء الأهم من القضايا الجانبية في حياة الإمام هي توجيهات الإمام، هي سيرة الإمام. حينما نحتفي بذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، يجب أن نتذكر قيمة الوفاء عند هذا الرجل. كيف كان وفيا، كيف كان نبيلا، كيف كان مقداما شجاعا، كيف كان مدافعا عن الحق وعن الدين. وقال فيما أثر في المقاتل عنه: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. المحاماة عن الدين، الدفاع عن الدين. وكذلك الوفاء، كانت أمامه فرصة لكي يشرب الماء وهو كان شديد العطش، ولكنه أبى لأنه كان وفيا لأخيه، وفيا للأطفال، وفيا للنساء في الخيام. عرض عليه شمر بن ذي الجوشن الأمان لقرابته من ابن سعد، ولكنه رفض أمان بني أمية وأصر على أن يقف موقف الإبا والتضحية والشهامة. علينا أن نتذكر هذه المواقف. وحينما نحتفي بالإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نرجع إلى رسالة الحقوق التي يرسم فيها الإمام خريطة متكاملة لما للإنسان وما عليه في حياته الاجتماعية. وعلينا أن نرجع إلى الصحيفة السجادية وأن نقرأ تلك الأدعية التي تصوغ نفس الإنسان بالاتجاه الصحيح، توجهه لمكارم الأخلاق، وخاصة دعاء مكارم الأخلاق. هذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يواظب على قراءته، لأنه يهذب نفس الإنسان، لأنه يؤهل الإنسان للحياة السليمة مع عائلته، مع أقربائه، مع جيرانه، مع مجتمعه ومحيطه، بل مع البيئة التي يعيش فيها، بل مع أعضاء جسمه كيف يتعامل. هذا الدعاء ينبغي أن نهتم به. دعاء مكارم الأخلاق من فقراته نلتقط فقرة واحدة: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. إذا إنسان غشني لا أرد عليه الصاع صاعين، وإنما أعارضه بالنصح وأجزي من هجرني بالبر. الذي يهجرني، يقاطعني، أنا أضغط على نفسي وأستمر في تقديم الإحسان والبر إليه، وأثيب من حرمني بالباذل. هو يحرمني، لي نصيب في الإرث، لي نصيب في عطاء من العطاءات، هو يحرمني منه، ولكني أبذل له ما أتمكن وأستطيع، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، إلى آخر فقرات الدعاء. تهذب نفس الإنسان، تمنعه من الاسترسال مع الانفعالات تجاه الآخرين. من ناحية أخرى، علينا أن نقرأ أدعية الصحيفة ومناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام لكي نكون أقرب إلى الله وأوثق صلة به، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة في مناجاة الراجين، الإمام عليه السلام يقول: يا من إذا سأله عبد أعطاه، تذكير لك بالله، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. هكذا يذكرك الإمام بنعم ربك عليك وفضل ربك عليك. إلهي، من ذا الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته؟ ومن ذا الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته؟ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟ وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك؟ كل إنسان عنده مشاكل، تحديات، تنتابه محن، عليه أن يكون رجاؤه في الله عظيما. أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشقى بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري؟ وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟ هذه المناجاة وأمثالها من أدعية الإمام تفتح أمام الإنسان أبواب الآمل والرجاء، تجعله وثيق الصلة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكنوز العظيمة، وأن يبارك لنا في هذه المناسبات الشريفة، وأن يعيدنا على أمثالها بخير وضع وأفضل حال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.